أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا. انتهينا وتوقفنا في الدرس السابق عند المسألة الثانية بعد المئة، والمصنف يقول في هذه المسألة الثانية بعد المئة أنه لا يجوز للمغسل أن يأخذ الأجرة على تغسيله الميت، لا يجوز للمغسل أن يأخذ الأجرة على تغسيله الميت. لماذا؟ يعني لماذا لا يجوز للمغسل أن يأخذ الأجرة على تغسيله الميت؟ نقول لأن تغسيل الميت أمر واجب، لأن تغسيل الميت أمر واجب، والمكلف لا يجوز له أخذ الأجرة على فعل الواجب. السؤال هكذا: لماذا لا يجوز للمغسل أن يأخذ الأجرة على تغسيل الميت؟ نقول لأن تغسيل الميت أمر واجب، والمكلف لا يجوز له أخذ الأجرة على فعل الواجب. فالشخص الذي يتصدى لتغسيل الميت، الشخص الذي يتصدى لتغسيل الميت لا يجوز له الامتناع عن تغسيل الميت إلا بعد أخذ الأموال على ذلك. الشخص الذي يتصدى لتغسيل الميت لا يجوز له الامتناع عن تغسيل الميت إلا بعد أخذ الأموال على ذلك، يعني لا يجوز له أن يقول أنا لا أغسل الميت إلا بعد أن تعطوني الأموال، لا يجوز له أن يقول أنا لا أغسل الميت إلا بعد أن تعطوني الأموال. نعم، يجوز للمغسل أن يطلب الأموال من أهل الميت على الأمور التي لا يجب بذلها مجانا. يجوز للمغسل أن يطلب الأموال من أهل الميت على الأمور التي لا يجب بذلها مجانا، كالماء والكافور والسدر وغيرها. فيجوز للمغسل أن يأخذ الأموال على بذله هذه الأمور، يجوز للمغسل أن يأخذ الأموال على بذله هذه الأمور التي لا تبذل مجانا، لا على تغسيل الميت، لأنه أمر واجب. لذلك يقول المصنف: يعتبر قصد القربة في التغسيل، يعني يجب على المغسل أن يغسل الميت قربة إلى الله تعالى، لا أنه يغسل الميت من أجل الأموال، من أجل أن يأخذ من أهله الأموال والأجرة على تغسيل الميت، وإنما يجب عليه أن يغسل الميت قربة إلى الله تعالى، ولا يجوز أخذ الأجرة عليه، يعني على تغسيل الميت، على الأحوط وجوبا، ولا بأس بأخذ الأجرة على المقدمات، على الأمور التي لا تبذل مجانا كبذل الماء ونحوه، الكافور، السدر وما إلى ذلك، كبذل الماء ونحوه مما لا يجب بذله مجانا. أنا قلت أخت هناء، أنا قلت الشخص الذي يتصدى لتغسيل الميت يقول أنا أغسل الميت، أنا قادر على تغسيل الميت، لكن لا أغسله إلا بعد أن تعطوني الأموال، هذا هو الذي يكون مأثوما بفعله هذا. أما الذي يقول أنا لا أستطيع تغسيل الميت لأمر آخر، لأنني لا أعرف كيفية التغسيل مثلا، أو لأنني أصاب بالرهاب مثلا، هذه قضية أخرى. لا، الكلام مع الذي يتصدى لتغسيل الميت ويقول أنا قادر على تغسيل الميت لكن لا أغسله إلا بعد أخذ الأجرة، هذا هو محل الكلام. نعم، الماء لا يجب بذله، الكافور لا يجب بذله، فالمغسل يجوز له أخذ الأجرة من أهل الميت على بذله هذه الأمور، لا على تغسيل الميت، وإنما على بذله هذه الأمور التي لا تبذل مجانا. واضح إن شاء الله الأخت هناء؟ واضح. ننتقل الآن إلى المسألة الثالثة بعد المئة، وفي هذه المسألة الثالثة بعد المئة سوف نتحدث عن حكم تغسيل الميت، سوف نتحدث عن حكم تغسيل الميت إذا تنجس بدن الميت في أثناء الغسل أو بعد إتمام الغسل، سوف نتحدث عن حكم تغسيل الميت إذا تنجس بدن الميت في أثناء الغسل أو بعد إتمام الغسل بنجاسة خارجية، بنجاسة خارجية، يعني إذا تنجس بدن الميت في أثناء الغسل أو بعد إتمام الغسل بنجاسة ليست منه، إذا تنجس بدن الميت في أثناء الغسل أو بعد إتمام الغسل بنجاسة ليست منه، يعني مثلا في أثناء الغسل أو بعد إتمام الغسل سقط على بدن الميت بول من شخص آخر، في أثناء الغسل أو بعد إتمام الغسل سقط على بدن الميت بول من شخص آخر، هذه النجاسة تسمى نجاسة خارجية لأنها ليست من الميت، أو نجاسة داخلية، أو نجاسة داخلية، يعني إذا تنجس بدن الميت في أثناء الغسل أو بعد إتمام الغسل بنجاسة منه، بنجاسة منه، يعني مثلا في أثناء الغسل أو بعد إتمام الغسل خرج دم من أنف الميت، خرج دم من أنف الميت ونجس بدنه، ونجس بدنه، هذه النجاسة تسمى نجاسة داخلية لأنها من الميت نفسه، من الميت نفسه. هنا السؤال الذي يطرح نفسه، السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الفرض، والذي هو تنجس بدن الميت بنجاسة خارجية أو داخلية في أثناء الغسل أو بعد إتمام الغسل. هنا إذا تنجس بدن الميت بنجاسة خارجية أو داخلية في أثناء الغسل أو بعد إتمام الغسل، فهل يجب على المغسل أن يعيد الغسل مرة أخرى؟ هل يجب على المغسل أن يعيد الغسل مرة أخرى أم أنه يجب عليه أمر آخر؟ السؤال واضح هنا. إذا تنجس بدن الميت بنجاسة داخلية أو خارجية في أثناء الغسل أو بعد إتمام الغسل، فهل يجب على المغسل أن يعيد الغسل مرة أخرى أم أنه يجب عليه أمر آخر؟ هذا هو السؤال. نقول جوابا عن هذا السؤال، في هذا الفرض لا يجب على المغسل أن يعيد تغسيل الميت، لا يجب على المغسل أن يعيد تغسيل الميت، وإنما يجب عليه أن يطهر الموضع الذي تنجس من بدن الميت فقط، وإنما يجب عليه أن يطهر الموضع الذي تنجس من بدن الميت فقط. يعني مثلا إذا تنجس بدن الميت بعد إتمام الغسل بسبب خروج الدم من أنفه، إذا تنجس بدن الميت بعد إتمام الغسل بسبب خروج الدم من أنفه، فهنا يجب على المغسل أن يطهر بدن الميت بغسل الموضع الذي سقط عليه الدم فقط. هنا في هذا المثال، في هذا الفرض، يجب على المغسل أن يطهر بدن الميت بغسل الموضع الذي سقط عليه الدم فقط. وهذا الحكم، هذا الحكم بوجوب تطهير الموضع الذي تنجس من بدن الميت، هذا الحكم بوجوب تطهير الموضع الذي تنجس من بدن الميت وجوب شديد، وجوب مغلظ، وجوب شديد ومغلظ. فحتى لو قمنا بدفن الميت فإنه يجب علينا إخراجه من القبر والقيام بتطهير بدنه من النجاسة التي تنجس بها. هذا الحكم بوجوب تطهير الموضع الذي تنجس من بدن الميت وجوب شديد ومغلظ، فحتى لو قمنا بدفن الميت فإنه يجب علينا إخراجه من القبر والقيام بتطهير بدنه من النجاسة التي تنجس بها. نعم، إذا استلزم ذلك مشقة كبيرة لا تتحمل، إذا استلزم إخراج الميت من قبره مشقة كبيرة لا تتحمل فلا يجب ذلك. وأيضا إذا استلزم ذلك هتكا لحرمة الميت فأيضا لا يجب ذلك. أضرب مثال حتى تتضح الصورة أكثر. قبل ذلك أعيد العبارة: إذا استلزم إخراج الميت من قبره مشقة كبيرة لا تتحمل فلا يجب ذلك. وأيضا إذا استلزم ذلك هتكا لحرمة الميت فأيضا لا يجب ذلك. يعني مثلا، على سبيل المثال، مثلا ميت بعد إتمام تغسيله خرج من أنفه دم، ميت بعد إتمام تغسيله خرج من أنفه دم، ونحن قمنا بدفنه على هذه الحالة، قمنا بدفنه على هذه الحالة ولم نقم بتطهير الموضع الذي تنجس من بدنه لعدم علمنا مثلا لعدم علمنا بوجوب تطهير بدن الميت مثلا وعلمنا بذلك مثلا بعد شهر فهنا في هذا الفارض وفي هذه الحالة لا يجب إخراج الميت من القبر والقيام بتطهير بدنه لماذا؟ نقول لأن في هذا الفعل هتكا لحرمة الميت كيف نقول؟ لأنه سوف يخرج بصورة غير لائقة بشأنه فإن جسده قد تفسخ وتعفن وهكذا. فإذا قمنا بإخراجه يعد ذلك هتكا منا لحرمته، فهنا في هذا الفرض لا يجب إخراجه أو كان في إخراج الميت مشقة كبيرة ولا تتحمل، فهنا أيضا لا يجب إخراج الميت لتطهير بدنه من النجاسة التي سقطت عليه. نعم أخت حميدة، إذا خرج أثناء الدم يجب تطهيره بغسله بالماء كما بينا، غسل الموضع الذي تنجس من بدنه نقوم بغسله بالماء. لذلك يقول المصنف في المسألة الثالثة بعد المئة: إذا تنجس بدن الميت أثناء الغسل أو بعده أو بعد إتمام الغسل بنجاسة خارجية، يعني نجاسة ليست منه، ليست من الميت، أو من الميت يعني نجاسة داخلية، لم تجب إعادة الغسل بل وجب تطهير الموضع الذي إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك لحرمة الميت كما بينا، ولو كان ذلك بعد وضعه في القبر على الأحوط وجوبا، يعني وضعناه في القبر وخرج من أنفه دم مثلا، فهنا إذا أمكن إخراجه بلا مشقة وبلا هتك لحرمته فيجب علينا إخراجه لتطهير الموضع الذي تنجس من بدنه. لا إشكال في ذلك أخت وداد، يطهر وهو في قبره، المهم أن نطهر الموضع الذي تنجس من بدنه. واضح إن شاء الله. ننتقل الآن إلى مبحث جديد، ألا وهو مبحث تكفين الميت وفي هذا المبحث سوف نتعرف على طريقة وكيفية تكفين الميت وبماذا يجب تكفين الميت. في هذا المبحث سوف نتعرف على طريقة وكيفية تكفين الميت وبماذا يجب تكفين الميت. في البداية نقول يجب تكفين الميت بثلاثة قطع. يجب تكفين الميت بثلاثة قطع من القماش. يجب تكفين الميت بثلاثة قطع من القماش. القطعة الأولى الأحوط وجوبا أن تكون من السرة إلى الركبة. القطعة الأولى الأحوط وجوبا أن تكون من السرة إلى الركبة، فيكفن الميت بهذه القطعة من القماش من سرته إلى ركبته، من سرته إلى ركبته على الأحوط وجوبا. فيكفن الميت بهذه القطعة من القماش من سرته إلى ركبته على الأحوط وجوبا. لكن الأفضل والمستحب والأولى أن تكون القطعة الأولى التي يكفن فيها الميت من صدره إلى قدميه. الأفضل والمستحب والأولى أن تكون القطعة الأولى التي يكفن فيها الميت من صدره إلى قدميه. وهذه قطعة القماش الأولى التي يكفن بها الميت تسمى مئزر. إلى هنا واضح؟ هذه القطعة الأولى قلنا الأحوط وجوبا فيها أن تكون من السرة إلى الركبة. الأحوط وجوبا فيها أن تكون من السرة إلى الركبة، لكن الأفضل أن تكون من صدر الميت إلى قدميه، من صدره إلى قدميه. وهذه القطعة الأولى التي يكفن بها الميت تسمى مئزر. أما القطعة الثانية التي يجب تكفين الميت بها الأحوط وجوبا أن تكون من المنكبين. يعني من الكتفين، إلى النصف من الساقين. الأحوط وجوبا أن تكون من الكتفين إلى النصف من الساقين. فيكفن الميت بهذه القطعة من القماش من كتفيه إلى منتصف قدميه. لكن الأفضل والمستحب والأولى أن تكون القطعة الثانية التي يكفن فيها الميت من كتفيه إلى قدميه وليس إلى النصف من قدميه. الأفضل أن تكون القطعة الثانية التي يكفن فيها الميت من كتفيه إلى قدميه وليس إلى النصف من قدميه. وهذه قطعة القماش الثانية التي يكفن بها الميت تسمى قميص. فوق المئزر. هذا القميص القطعة الثانية يكون فوق المئزر. أما القطعة الثالثة التي يجب تكفين الميت بها فالأحوط وجوبا أن تكون طويلة. الأحوط وجوبا أن تكون طويلة بحيث يمكن أن تشد من طرف رأس الميت ومن طرف رجليه. القطعة الثالثة التي يجب تكفين الميت بها، الأحوط وجوبا أن تكون طويلة بحيث يمكن أن تشد من طرف رأس الميت ومن طرف رجليه، وأيضا الأحوط وجوبا أن تكون عريضة، وأيضا الأحوط وجوبا أن تكون عريضة بحيث يقع أحد جانبيها على الآخر، يلف بها الميت فيقع أحد جانبيها على الآخر ويغطى الميت بتمامه بها، يغطى الميت بتمامه بها. اي نعم، نساء ورجال. لكن هناك تفاصيل في المستحبات، في المستحبات هناك تفاصيل مختصة بالرجال وتفاصيل مختصة بالنساء، هذه بيانها يكون في المرحلة القادمة إن شاء الله تعالى. القطعة الثالثة التي يجب تكفين الميت بها، الأحوط وجوبا أن تكون طويلة بحيث يمكن أن تشد من طرف رأس الميت ومن طرف رجليه، وأيضا الأحوط وجوبا أن تكون عريضة بحيث يقع أحد جانبيها على الآخر، يلف بها الميت ويقع أحد جانبيها على الآخر ويغطى الميت تماما بها. وهذه القطعة الثالثة التي يجب تكفين الميت بها تسمى إزار، تسمى إزار. فهذه هي طريقة وكيفية تكفين الميت، وهذه هي الأمور التي يجب تكفين الميت بها. لذلك يقول المصنف في بداية مبحث تكفين الميت، يقول: يجب تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث: مئزر وقميص وإزار. والأحوط وجوبا في المئزر أن يكون من السرة إلى الركبة، والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم. والأحوط وجوبا في القميص أن يكون من المنكبين، يعني الكتفين، إلى النصف من الساقين، والأفضل أن يكون إلى القدمين وليس إلى النصف من الساقين. والواجب في الإزار أن يغطي جميع البدن. أنا عندي مكتوبة الأزار وهذا غلط، النطق الصحيح هو إزار بكسر الهمزة وليس بفتحها. والواجب في الإزار أن يغطي جميع البدن، والأحوط وجوبا أن يكون طويلا بحيث يمكن أن يشد طرفاه، يشد من رأس الميت ومن رجليه، وعرضا بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر يلف به الميت. ويعتبر أن يكون الكفن ساترا لما تحته. وإذا لم تتيسر القطعات الثلاث اقتصر في تكفين الميت بما يتمكن منها. إذا كان هذا البيان واضح فنكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. نعم أخ ثائر، قلنا سابقا أنه المادة الامتحانية من بداية الكتاب إلى مبحث الحيض غير داخل. وأما الأخت خادمة الحجة عليه السلام، نعم واجبة بالاحتياط الوجوبي، يعني على رأي السيد أنها واجبة على الأحوط وجوبا احتياط وجوبي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأترككم في أمان الله ورعايته. مع السلامة.